إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. هذه هي الحلقة 17 في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وما نزال مع الجزء الرابع من قصة نبي الله يوسف. قلنا الجزء الأول هي لأن قصة نبي الله يوسف أكثر عليه الصلاة والسلام أكثر من قصة مجموعة في قصة واحدة، على غرار قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقصة نبي الله إبراهيم كانت 10 قصص في سيرة نبي الله إبراهيم، وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها أكثر من جزء في قصة نبي الله يوسف، كما أن قصة موسى إذا جينا عليها تشمل على قصص كثيرة وأحداث كثيرة، فإحنا نجزئها جزء جزء. فانتهينا من قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام بثلاث حلقات، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قصة يوسف مع إخوانه وعملية إلقائه في الجب وكل ما حصل من ملابسات، ثم انتقلنا إلى القصة الثالثة يوسف في قصر العزيز وأنه تربى في قصر العزيز 10 سنوات، وبعد ذلك ختمنا في قضية محاولة امرأة العزيز يعني بعدما تعلقت بيوسف عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن في الحقيقة هذا التعلق لم يكن وليد الصدفة، يعني لم يكن وليد أن واحد والله شاف له وحدة وتعلق قلبه بها وتتيم قلبه بها. صحيح أحيانا العيون تتخاطب كما قالوا عيناك شاهدتان أنك من حر الجوى تجدين ما أجد بك ما بنا لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد. صحيح الواحد يفهم الثاني من العين، ويقولون النظرة الأولى نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، عيناك قد نبأت عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعادها. لكن هذه القضية مجرد النظر هي الباب والمفتاح، لكن كل ما حصل من تطور هو ليس بمجرد النظر، يعني ما حصل من الهيام ومن التعلق من زليخة في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن وليد مجرد النظر، وإنما اجتمعت عدة عوامل في النظر إلى نبي الله يوسف، علم نبي الله يوسف، أخلاق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، عفة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، إعجاب أهل القصر كلهم اللي كان يعيش معهم النبي. قلنا أن القصر هو عبارة عن مدينة فيه مصنع للفخار، فيه مصنع للنسيج، فيه مخزن للأطعمة، فيه دار للعبيد أو أماكن للعبيد، فيها معسكر للجنود. فهو كان قصر ملك، يعني عبارة عن مدينة متكاملة فيه آلاف من البشر يسكنون. كون أن يوسف بعمر الصغير 21 سنة يصل إلى مرتبة إدارة شؤون البلاط كاملة، ثم يصير هو المستشار الخاص للعزيز اللي هو بوتيفار، هذا كله أدى إلى إعجاب هذه المرأة، خاصة أنه يوميا قاعد يتردد عليه وبدأت تعطيه بعض الكلمات تقول له، يعني حتى بوتيفار كان يقول لها أن يوسف عليه الصلاة والسلام أو يوسرسيف ما تكاد تمر مشكلة في القصر إلا هو قادر على حلها، رجل حكيم، رجل عالم، رجل يقرأ. وبنفس الوقت يوسف كان يطور نفسه عليه الصلاة والسلام، وإضافة لذلك كانت تقول له أن المشط لا يمرر على الشعر إلا لحل العقد التي فيه، وأنت مشط هذا القصر الذي تمرر على هذا القصر فتحل جميع العقد التي فيه. وفي الحقيقة إعجاب المرأة بالإنسان بحسب سمعته لم يكن جديد على 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 موضوع زليخة، وإنما تكرر حتى في عصر الخلفاء الراشدين. كان هناك من العلماء، كان هناك من الزهاد، كان هناك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتهروا بعلمهم وحلمهم وجمالهم ودلالهم وأخلاقهم، فأدى ذلك إلى الإعجاب والشوق. يعني ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أخبار النساء عن أبو غسان النهدي يقول في قصة ذكرها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعني أقصد أن بس أبي أدلل على أن الإعجاب بكثير من الناس المرموقين هذا أمر موجود ويتكرر، وليس الإعجاب بمجرد الشكل وإنما لأشياء أسباب أخرى، يعني حلمة وعلمة وغيره. يقال أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في خلافته مر بأحد طرق المدينة، وهو مر بأحد طرق المدينة فسمع صوت من بيت، طبعا مو تلصص ولا تجسس وإنما واحدة قاعد تخبز وتغني، فسمع صوت امرأة تقول وعشقته من قبل قطع تمائمي. العرب كانوا في السابق الطفل الصغير يخافون عليه من العين فيعلقوا له التميمة، يعلقوا له التميمة عبارة عن خرزات هذه كانت عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال من علق تميمة فلا أتم الله له، وقال إن التمائم والتولة شرك، يعني هذا شرك بالله عز وجل، فلا تعلق الخرز ولا غيرها، وإنما يقرأ على الإنسان. فهي تعبر عن ذلك عن طفولته، فتقول وعشقته من قبل قطع تمائمي متمايسا مثل الأسيل الناعم، وكأن نور البدر سنة وجهه ينمى ويصعد في ذوائب هاشمي. تقول يعني هذا مثل النور قاعد يكبر معه في ذوائب هاشم، يعني من بني هاشم هذا الولد. فأبو بكر تعجب، يعني من هذا الذي تتعشق في هذه البنت؟ فطرق الباب، فهم يعرفون أبو بكر، وأكيد أبو بكر كان مع واحد، ففتحت الباب، فلما رأته قال لها أبو بكر ويلك، أحر أم عبدة أنت، حر أم مملوكة؟ شو الكلام اللي تقولين هذا؟ منو هذا؟ هذا مو بيت بني هاشم، احنا نعرف آل النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، نعرف بيوتهم، أحر أم عبدة أم مملوكة أنت؟ فقالت أنا مملوكة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هو هذا الذي تكلمين عنه؟ قاعد تبكين، قاعد تبكي البنت، قاعد تبكي تقول وعشقته من قبل، يعني من يومه طفل صغير أنا أحبه، وعشقته من قبل قطع تمائم متمايسا مثل الأسيل الناعم، يعني قاعد يكبر الولد حلو، قاعد يزيد جماله، وكأن نور البدر سنة وجهه ينمى ويصعد في ذوائب هاشمي. فقال لها نشدتك إلا، من هذا اللي قاعد تقصدينه أنت؟ فقالت يا خليفة رسول الله بحق الله عليك إلا انصرفت عني، يعني ما في داعي تحرجني. فعزم عليها أبو بكر، قال بحق الله تقولي لي، ما يصير، شنو منو الإنسان هذا اللي تغنين فيه وقاعد تبكين علشانه؟ فردت فقالت لأبي بكر بيتا آخر، قال وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت بحب محمد بن القاسم. قالت الآن اللي ميتة مو لها معذبة بحب محمد بن القاسم. طبعا محمد بن القاسم هو محمد بن القاسم ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الزهر من الناس اللي الله سبحانه وتعالى آتاهم جمال الخلق والخلق، وآتاهم جمال الوصف رضي الله عنهم وارضاه، هذا النسب الشريف والآل الطيب الطاهر. قالت أنا مجنونة في حب آل بني هاشم، وهذا محمد القاسم، أنا جنني محمد القاسم. فقالت وأنا التي لعب الغرام بقلبها فبكت بحب محمد بن القاسم، تقصد محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال فذهب أبو بكر عجلا إلى أهلها فاشتراها، ثم دفعها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، فقال مثل هذا تفتن فيه النساء. كم فتن بهذا الكريم، يعني هذا رجل كريم، كم فتن به من النساء وعطب عليه كثير من النساء، فاشترها ودفعها له منه أبو بكر، يعني حرصا وحماية على هذه المرأة. وكذلك ويمكن محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب ما يعرف عن هذا شيء ولا يعلم عن هذه القصة قصة شيء، لكن الشاهد من هذا أنه يحصل أن تتعلق النساء أحيانا برجل وهو لا يشعر. وبالمناسبة أحيانا تتعلق المرأة ترى بطبيبها، يعني أحيانا يكون طبيبها مسكين يعالجها بكل إخلاص ويشعر أن 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 إنسانة مريضة أو حالة إنسانية، ولذلك يأتي مسكين يعتني بها وهي تتعلق في أكثر، وكل ما مسكين عالجها هي تعلقت في أكثر، حتى يصير في قلبها حب وغرام وتعلق من طرف واحد، ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه. فالظل مسكينة تحبه وتتعلق فيه وتميرض كل يوم، خاصة إذا كان مثلا طبيب أسنان كل يوم تروح لتعالج أسنانها وتسوي، وهي متعلقة فيه وهو ما يدري. أو كان مسكين رجل يشتغل بإخلاص ويعطيها من نفسه ويعالجها وينقذ حياتها، فهي تحبه وتتعلق فيه وهو ما يدري. هذه مشكلة، هذا حب من طرف واحد. ولذلك كان هناك حب من زليخة إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا حب من طرف واحد، لأن خاصة موضوع زليخة ويوسف ما يحتمل اللعب، لأن هذه امرأة متزوجة ولا يجوز فيها الخيانة، فالحب لها هي عبارة عن خيانة. ذلك أنا أنبه على هذه القضية، لا يجوز لأي إنسان أن يتعلق بأي امرأة متزوجة، حرام، ما يجوز، وزوجها سيحاسبك يوم القيامة، لأن لو أن الإنسان فعل معها الفاحشة تكون فاحشة مضاعفة، لأن هذا زنا مضاعف، لأن امرأة متزوجة، ومن خبب امرأة على زوجها فعليه لعنة الله، يعني من حرض امرأة أو خرب امرأة على زوجها فعليه غضب الله ولعنة الله. يعني قد يخطئ الإنسان مع البنت، قد يكلم واحد لبنت على أمل أن يتزوجها في يوم الأيام، أو أن يكون بينهما عشرة وزواج، قد يكون ونعتبر هذا خطيئة، لكن أما متزوجة لا أبدا نهائيا. فأنا حي نصيحة لله، لا يفتح الإنسان على نفسه باب علاقة مع امرأة متزوجة أبدا. ودائما المرأة إذا بتبدأ العلاقة معك تقول لك زوجي مو زين، وزوجي فيه، وزوجي مهملني، وزوجي ما يدري عني، وزوجي وزوجي وزوجي، تحط العيوب كلها حتى تكون هذا مدخل للدخول للانتقال إلى حياة أخرى وهي على ذمة رجل آخر، هذا حرام. مثل ما أنك أنت ما ترضى أن أحد يخونك مع زوجتك وامرأتك، فلا يجوز لك أن تخون الناس مع نسائهم، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي من يزني في بيت بألف درهم في بيته، يزنى بغير الدرهم من يزني، يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتك سبل الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا ولا خوانا لحرمة مسلم. ذلك مثل ما أنت تخاف على بناتك، لازم تعرف أن هذا دين، إذا أنت فعلت اليوم خنت الله سبحانه وتعالى سيعجل لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، إن الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني يسوء سبيل الفاعل في الدنيا قبل الآخرة. وذلك كانت القضية ما بين يوسف وما بين زليخة قضية مسدودة، ما في مجال أن يتعاطف معها، لم زوجها أصلا، إضافة لذلك أن زوجها سيده، يعني زوجها أحسن إليه، قال إنه ربي أحسن مثواي، يا رجل أحسن إلي، رجل اشتراني وأنا صغير ورباني 10 سنوات في قصرة، بدل ما أكون أنا عبد عايش في الجواخير ولا عايش أنا في الاسطبلات مع العبيد، عززني الرجل وكرمني ودرسني ودربني وعلمني. يعني إنسان عزكم الله لو كلب تربيه أنت يحفظ لك الود والوفاء، فكيف بإنسان تحسن إليه، فكيف بأكرم الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا مرتبة عظيمة. يعني قاعد نضرب مثال، البهيمة تحفظ لك الود، العبد يحفظ لك الود، الإنسان العادي يحفظ لك الود، فكيف بأصفياء الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فلا شك أنهم يحفظون الود. ذلك قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي، ما يمكن هذا أسوي أنا. فلذلك كان الطريق مسدود. إضافة لذلك كان بوتيفار اللي هو عزيز مصر كان يحب يوسف وكان يقرب يوسف، فمن ناحية هو كان يقرب يوسف، فقرب يوسف من بوتيفار كان عذابا لزليخة، فكلما دخل يوسف تعذبت زليخة أكثر، وقد دخل العشق في قلبها. وأنا أنصح كل واحد عاشق أو مبتلى بالعشق، العشق كالشجرة اقطعها وارتاح، هذا العشق مشكلة ترى، مثل الشجرة، الشجرة هذه كلما تركتها كلما انغرست جذورها في الأرض أكثر وأكثر، وصار لها أغصان وصار لها جذوع ما تقدر تشيلها، لكن اقلعها وهي صغيرة حتى ترتاح منها وتفتك، وترك الأمور لله سبحانه وتعالى، ولا تبتلى بما يسمى بالعشق، فإن العشق بلاء، كما ذكرت لكم في الماضي، يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا. يعني هذا اللي يحبون يعيشون في عذاب حقيقة، لأنه يظل في وصال، يبي يوصل إلى من يريد لكنه لا يستطيع أن يصل إلى من يريد. نكمل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قلنا أن في الحلقة الماضية أن يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض للاغتصاب، يوسف هو تعرض للاغتصاب، فإن امرأة العزيز اتفقت مع ما يسمونها كلماما اللي هي وصفتها الخاصة، و قالت لها أعدي لي حجرة الأبواب السبعة، وسكرت الأبواب السبعة باب 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 باب، حتى أدخلت يوسف عليها في الباب السابع، ثم قالت له هيت لك هيئت لك، يعني تفضل يلا، ومطلوب من الرجل، المرأة هي الجانب السلبي، ومطلوب من الرجل أن يباشر العمل مع المرأة، فامتنع يوسف وحصل بينهما حوار ونصحها يوسف، فقالت لها تستحي من الآلهة، فذهبت إلى أمون اللي هو الإله اللي موجود عندها، فغطت وجه أمون وقالت ليغفر لنا أمون، لأن زليخة تعتقد أنها من الآلهة، هي زليخة وتعتقد أنها زوجة أمون الإله، هي زوجة، يعني زوجة أكثر من واحد، زوجة عزيز مصر وهي زوجة أمون الإله، فهي من سليلات الأشراف، فلما أرادت أن تفعل فاحشة أخذت فسخت شيلتها اللي على رأسها، فأتت إلى الصنم أمون وغطته حتى لا يراها الصنم أمون، وحاولت في نبيلها يوسف، وذكرت في الحلقة الماضية على أن يوسف امتنع عليه الصلاة والسلام، فهمت بضرب يوسف ودفعته تريد ضربه، فهم يوسف عليه الصلاة والسلام بضربها، لولا أنه رأى برهان ربي، قيل رأى يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقيل رأى الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، فمنعه من الضرب وقال له لو ضربتها لا ادعت عليك أنك حاولت اغتصابها وضربتها، لذلك لا تضربها، فهم هو بها، يعني هم، وذكرنا في المرة الماضية لولا حرف امتناع لوجود، يعني أراد يوسف أن يضربها لكنه لم يضربها عليه الصلاة والسلام، لولا امتنع هذا الضرب لأنه رأى برهان ربه فلم يضربها عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى فتح ليوسف الأبواب، فهرب يوسف، ففتح الباب الأول ثم الباب الثاني ثم الباب الثالث ثم الباب الرابع الخامس السادس السابع، وصل إلى السابع فدفع الباب يوسف عليه الصلاة والسلام، فإذا في وجهه بوتيفار عزيز مصر قائد جيوش مصر الملك الجبار الرجل القوي في مصر، وكان في وجهه، وهو كان أصلا يتحسس، كان حاس أن هناك ميلان غير طبيعي من امرأته إلى يوسف، وأنا في الحقيقة أوجه اللوم لا، هو انت ما في داعي كل ساعه تمدح الرجال عند زوجتك. لا قعدت في الديوانيه رحت الغرفه عند زوجتك فلان والله فيه وفلان فيه وفلان فيه بعدها امراه تتاثر. وكذلك ما في داعي اذا اجتمعت انت تمدح سين من الناس، ما في داعي هذا، لان المراه تتاثر وتعقد مقارنه. كما ان المراه من الخطا ان تمدح زوجها عند باقي النساء وتقول والله زوجي فيه ويعطيني و و والى اخره، كذلك النساء الاخريات يتاثرن ويبدون يعملون مقارنه. فجزء من اللوم يلقى على نفس العزيز عزيز مصر لانه سمح بذلك واكثر من الثناء على يوسف، لكن سمعه يوسف عليه الصلاه والسلام كانت اكبر من ان يذكرها بوتيفار او غيره. شاهد عند هذه اللحظه هي رجعت شوي الى الخلف، طبعا لما وصل الباب سحبته من قميصه عشان لا يخرج من الباب الاخير، تمزق قميصه عليه الصلاه والسلام من الخلف، وهذا ذكرته انا في الحلقه الماضيه. ثم بعد ذلك استعادت أنفاسها فقالت لعزيز مصر، قالت هو اللي يراودني وهو اللي هجم علي وهو اللي دخل علي في خلوتي وأراد أن يهجم علي. طبعا زليخة توصف بجمالها الباهر لأن تعتبر هي من أنصاف الآلهة، لأن زوجة إله هي نص إله، ففيها جمال صارخ، جمال جذاب، جمال يعتبرونه غير طبيعي. طبعا الملك إذا أراد أن يتزوج يختار أجمل النساء، مو بس أجمل النساء، شكل أجمل النساء يعني، وشكل وما ودك لا تتكلم ودك تسكت، لا شكل وحسن ومنطق. ولذلك كما يقول زهير بن أبي سلمى وكائن ترى من صامت لك معجبين زيادته أو نقصه في التكلم، يعني بعض الناس تشوفه أنت معجب فيه لكن إذا تكلم إما يزيد أو ينقص. فهؤلاء الملوك سابقا كانوا يختارون من النساء مو شكل بس وديكور، كان يختارون شكل وكان يختارون نسب وكان يختارون منطق وكان يختارون حكمة وكان يختارون عقل ورزانة، فتجتمع في المرأة عدة الصفات حتى إذا ذبل جمالها في يوم من الأيام بقي عقلها، بقيت حكمتها، بقيت رزانتها، بقيت ثقافتها، بقيت معلوماتها، بقي دينها، بقيت أخلاقها، هذه تبقى معها إلى أن تموت وتورث هذا لأولادها. فكان الملوك حتى الجواري ترى لما يشترون الجارية كان يشترون الجارية مو بس لجمالها، يشترون الجارية حكمتها، تحفظ الشعر، تعرف تغني، تعرف تتكلم، حكيمة البنت، نبيها، كان يختارون صفات معينة. فالشاهد من هذا أن 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 يوسف عليه الصلاة والسلام لما استعادت قوتها زليخة واندفعت إلى زوجها قالت هو اللي حاول يعتدي علي، فالملك طبعا تأثر بكلام امرأته وطبعا دموع التماسيح بكت المرأة أمامه، فقال ليوسف الآن تأتيني بشاهد. قال ما عندي شاهد. قال الآن تأتيني بشاهد، إذا ما تأتيني بشاهد الآن ما لك إلا أن أسفك دمك وأقطع رقبتك. وأنا ذكرت المرة الماضية هذا دليل على أن الرجل عاقل وغير مستعجل ولم يتخذ قرار وإنما أراد البصيرة والبينة. يقول يذكر بعض أهل التاريخ، أنا ما ذكرت الحلقة الماضية، أن يوسف استدعى طفلا كان في القصر، طفل يقال عمره سنة أو ستة أشهر، هذا الطفل كانت بنت عمة زليخة جاءت تزور زليخة بنت عمتها، جاءت تزورها في القصر ومعها ولدها الرضيع، فأسكنتها في أحد الأجنحة. فيوسف يعرف بوجود الطفل فقال يوسف عليه الصلاة والسلام أنا سأستدعي شاهد، هذا الشاهد من أهل زليخة مو من أهلي ولا يستطيع أن يشهد لصالحي أو لصالحها، وسأتي بهذا الشاهد وينطق بالحق. فقالوا يب الشاهد، لأن لا أحد في القصر يجرأ أن يشهد على زليخة، ما أحد في القصر، كل اللي في القصر ما يشهدون ضدها، كلهم يشهدون لها لأنها طبعا هي صاحبة الملك ودائما القوي الناس يوقفون معها، لا طاح القوي كل من تخلى عنه. فلذلك استدعى الطفل، فأتت أمه بالطفل عمره، فقال للملك أن لهذا الطفل أن يشهد، وقالت زليخة أن لهذا الطفل، قال أنا سأخلي الطفل هذا اللي هو من أهلك أصلا سيشهد بالحق. فمسح على رأس يوسف عليه الصلاة والسلام وقال له يا بني انطق بما علمك الله، انطق يا بني بما علمك الله. فنظر إلى يوسف هذا الطفل وقال إن الله يقول لي قل، أو إن الله سبحانه وتعالى أو أوحى إلي أو أخبرني، فقال إن كان قميصه هو، ابدأ بيوسف بفرضية أن يوسف المعتدي، قد من قبل يعني من جدام من شق قميصة فهي صادقة وهو كذاب لأنه هجم عليه وشقت قميصته بتدفعه، فبدأ بفرضية أن يوسف المعتدي، وإن كان قميصه قد من دبر يعني قميصة مشقق من الخلف فكذبت وهو من الصادق يعني كذابة وهو صادق لأنه هرب فسحبته انتهى. فكان العجب أن الطفل تكلم، طبعا الطفل تكلم بحضور منه، بحضور خادمات كانوا موجودين، بحضور أمه كانت موجودة، بحضور زليخة، بحضور الملك، بحضور شخص آخر معه العزيز يعني وشخص آخر معه، فتعجبوا واندهشوا كيف نطق هذا الطفل. بعدين التفت مباشرة عزيز مصر إلى قميص يوسف فرأى قد قد قميصه من دبر يعني قميصة ممزق من الخلف، غضب فقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يعني هذا تدبير منك أنت، هذا تدبير عظيم منك. عند هذا الحد انتهت هذه اللقطة إلى هنا. الآن ننتقل إلى قصة أخرى، ماذا دبروا ليوسف عليه الصلاة والسلام وهل شاع الأمر في أرجاء القصر أو أنه انتهى عند هذا الحد؟ طلب عزيز مصر من يوسف أن يكتم الأمر ولا يتكلم، وطلب من الخادمات الموجودين أن يكتموا الأمر، وأخبر أنه لو تكلم أحد سيكون هذه نهايته، وطلب من زليخة أن تستغفر الله لأنها هي التي بدأت ذلك. وثبت لديه ولدى زليخة أنه ما حصل بينهم فاحشة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام امتنع عن هذا وهي رغبت، لكن كونها ترغب بشخص آخر هذا في حد ذاته جريمة، ومع ذلك طلب أن يكتم الجميع، وانتهى الموقف عند هذا الحد إلى هذا اليوم. من باكر الصبح تطورت، يعني حصلت أحداث أخرى وتطورت في القصر، وبدأ الخبر يسري كسريان النار في الهشيم. إلى حلقة الغد كملها إن شاء الله. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.